الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. هنا في هذه الكلمات التي سمعناها مسائل يريد فيها الإمام رحمه الله بيان هذه المسائل وموقف المسلم منها، ومن النصوص المثبتة لهذه المسائل في باب الاعتقاد: الإيمان برؤية الله في الدار الآخرة بالنسبة لأهل الإيمان، ثم يقول: والإيمان بالرؤية يوم القيامة. وهذه أيضا مسألة أخرى اختلف فيها أقوال أهل العلم. يقول: كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الصحاح، ثم بين مسألة أخرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وبين أصول هذه المسائل الثلاث. وتحتاج هذه المسائل إلى شيء من التفصيل والبيان، والواجب على المسلم أن يؤمن بما ثبت في باب الاعتقاد توقيفا على نصوص الكتاب والسنة. وهذا كما قدمنا وكما ذكرنا من قواعد أهل السنة في باب الاعتقاد: التوقيف، أي الوقوف الكلي من حيث المسائل، ومن حيث تقريرها، ومن حيث معانيها، من حيث ألفاظها، من حيث لوازمها، من حيث مقتضياتها. كل ذلك أصله ثبوت الأمر أو ثبوت المسألة في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنها أبواب الاعتقاد. وأبواب الاعتقاد الأصل فيها الغيب، والغيب لا يؤخذ إلا عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه. المسألة الأولى: الإيمان برؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. أهل السنة والجماعة كتبوا وبينوا في أصول مسائلهم في باب الاعتقاد، ويؤمنون إيمانا جازما بأن الله تبارك وتعالى يرى وأنه يرى. كلا الأمرين وكلا المسألتين يثبتونها لله، وهي من صفات الله عز وجل. الصفة الأولى أنه يرى، والصفة الثانية أنه يرى، كلها من صفات ربنا تبارك وتعالى، مما يجب إثباته في باب الأسماء والصفات. فأهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل يرى وأنه يرى أيضا، هذا من حيث العموم. ثم ندخل في التفصيل. أما كونه عز وجل يرى، فهو يرى كل شيء سبحانه وتعالى، ما كان فوق الثرى وما كان تحت الثرى، وما كان في البحار أو حتى تحتها وتحت الأرض السابعة، كل ذلك يراه سبحانه وتعالى يرى الأعيان ويرى أفعال الأعيان، بل يرى ظاهرهم وباطنهم لا تخفى عليه خافية من حيث الرؤية، يرى العباد جميعا ويرى ما يعملون. وهذه الرؤية من الله تبارك وتعالى يفسرها أهل العلم بحسب النصوص كما ذكرت، الكلمة واللفظة والمسألة من حيث التقرير، ثم المسألة من حيث معناها، كل ذلك واجب فيه التوقيف. رؤية الله تبارك وتعالى على معنيين: المعنى الأول المعنى العام المشهور، والمعنى الحقيقي والمعنى الظاهر، وهي الرؤية الحقيقية لجميع المبصرات، يعني كل ما يرى وكل ما هو جسم وعين فإنه عز وجل يراه رؤية حقيقية، وهذه فلا يحجبه سبحانه وتعالى عن رؤية الأشياء شيء، ولا حجاب ولا سماء. نعم، وهذا مصداق قول الله عز وجل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. المعنى الثاني أنه عز وجل يرى بمعنى أنه يعلم، وعلمه في باب الرؤية علم إحاطة، يعلم بل ويحيط علما بجميع المعلومات، وهذه أيضا يعبر عنها في الكتاب والسنة بأنه عز وجل يرى، على قول الله تبارك وتعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هذا العلم. فكلا المعنيين جاء النص فيهما في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك على الحقيقة يفسر، ولا يجوز أبدا كما ذهب أهل البدع والأهواء، فإنهم يفسرون الأولى بالثانية، الرؤية البصرية الحقيقية رؤية المبصرات يفسرونها بالعلم، وشتانا، لأن هذه جاءت فيها النصوص وهذه جاءت فيها النصوص، فلا بد من إثبات الأول والثاني. المسألة الثانية وهي مسألة في غاية الأهمية، وهي رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى يوم القيامة. فأهل السنة والجماعة أيضا في هذه المسألة يؤمنون ويقرون ويجزمون بأن الله عز وجل يرى، أي يراه المؤمنون عيانا يوم القيامة. ولا عندما نقول عيانا يعني المراد من تفسير الرؤية بالرؤية الحقيقية البصرية العينية، رؤية يعني يدركون بها أو يعني يعلمون بها هذا المرئي، ويعني يدركون شيئا من هذا الذي رأوه. فأهل السنة والجماعة يقرون بأن أهل الإيمان يرون الله تبارك وتعالى عيانا يوم القيامة، كما يثبتون أيضا أنهم بفضل من الله عز وجل ومنة منه يرونه عيانا إذا دخلوا الجنة. هذا موضع وهذا موضع آخر، وكل ذلك ثابت في نصوص الكتاب والسنة، وعدم التفريق بين نصوص الكتاب والسنة وبين السنة والسنة هي الأصل عندنا. هذه المسألة كون أنه عز وجل يرى وأن أهل الإيمان، وإذا مدام قلنا أهل الإيمان يعني جعلت خاصة في أهل الإيمان، فلا شك أنها مسألة عظيمة شريفة نبيلة، وهي من أشرف مسائل أصول الدين والإيمان والاعتقاد، ومن أعظمها مما اعتنى بها السابقون الأولون وغفل عنها كثير ممن جاء بعدها. فهذه من أعظم الغايات التي شمر لها العباد وشمر لها العلماء وأهل السنة قديما، أقول خاصة في القدماء، شمروا لبلوغ هذه الغاية وحتى يكونوا من أهلها، أي من أهل من يرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة وكذلك في الجنة، وتنافسوا فيها لبلوغها وحتى يكونوا من أهلها. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من أهلها، لأن هذه كونه يعني كون أهل الإيمان يرون الله عز وجل، ومثل ما قلنا ما لم خصت بأهل الإيمان فلا شك أنها يعني ذات منزلة مهمة جدا وعالية جدا، ولها أهمية في حياة العبد ينبغي أن يعتني بها. والأدلة على يعني هذه الصفة كونه سبحانه وتعالى يرى من قبل أهل الإيمان يوم القيامة، وكذلك إذا دخلوا الجنة، أدلتها كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طبعا ممكن تؤول كما تعرفون الكلمة إذا ما جاءت لها مؤكدات، يعني ما أسرع أهل البدع في تأويلها، ولكن نقول إذا جمعت الأدلة كلها فإن ذاك بعيد يعني مناله منهم، ولكنهم يفعلون. وكذلك قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى فسروها بالجنة، والزيادة فسروها بالرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى بعد دخول الجنة. طبعا ممكن يقول لك لماذا، ليش فسرتها؟ أنا أقول انتظر، يعني احنا الأصل عندنا جمع النصوص الشرعية، لأن هذا التفسير وهذه القراءة جاءت نصا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول الشافعي رحمه الله في هذه الآية، يقول ما حجب هؤلاء في الغضب إلا دل ذلك على أن أولئك، يعني الفريق الآخر اللي هم أهل الإيمان، سيرونه في الرضا. يعني الغضب، غضب الله عز وجل كان سببا في حجب رؤية الكفار لله عز وجل. يقول فهذا دليل على أن أهل الرضا هم رضي الله عز وجل عنهم، فإنهم لا يحجبون، بمعنى أنهم يرون الله عز وجل. نعم، هذا قول الشافعي رحمه الله، فأهل الرضا يرونه. وكذلك آيات كثيرة جدا في الكتاب، في كتاب الله عز وجل. وأما السنة، قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، لا تضارون في رؤيته. ثلاث يعني روايات كلها ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول الله عز وجل لهم أتريدون شيئا أزيدكم، فيقولون وما ذاك يا رب، ألم تدخلنا الجنة، ألم تبيض وجوهنا، ألم، يعني يذكرون نعم الله وفضل الله عز وجل عليهم بعد دخول الجنة. فيقول الله عز وجل بلى، ثم يكشف الحجاب، فما أعطوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم قرأ قول الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. من هنا نقول في تفسير تلك الآية جمهور أهل السنة، لأن دائما التفسير إلى أي كلمة فسرها نبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن، فلا ينبغي لأحد أن يحيد عن تفسير النبي لهذه اللفظة أو لذاك أو لتلك المسألة في كتاب الله عز وجل، لأن أعظم ما يفسر به القرآن هو القرآن أولا، ثم قول الرسول عليه الصلاة والسلام ثانيا، ثم قول الصحابة، ثم أهل اللغة، أربعة مراتب، ثم بعد ذلك الاجتهاد، الاجتهاد بما يوافق هذه الأصول الأربعة لا بما يخالفها. خمسة أبواب وخمسة مقامات في تفسير كلام الله تبارك وتعالى لا ينبغي الحيدة عنها بحال من الأحوال. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذه الزيادة التي وعد الله أهل الجنة وهي رؤيته سبحانه وتعالى، وأنها أعظم من نعيم الجنة كله، قرأ قول الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذا في صحيح مسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي عدها ابن القيم رحمه الله، حتى عد ذلك عن أكثر من 30 من صحابة رسول الله، كلهم يروي أحاديث في الرؤية، وهذا لا شك دليل قاطع على أن أحاديث الرؤية بلغت حد التواتر. نعم. وأما علماء أهل السنة والجماعة فلا شك أقوالهم كثيرة جدا في إثبات هذه المسألة وفي تقريرها وفي بيان أنها على الحقيقة لا على المجاز. أن احنا اليوم يعني أمام أمرين، الأمر الأول إثبات المسألة، ثم الأمر الثاني إثبات أنها على الحقيقة وعلى ظاهرها بلا مجاز ولا تأويل ولا تحريف. وكل الأمرين لا شك، لأن العلم وعلماء أهل السنة والجماعة قديما نظروا في كلام أهل البدع، لذلك أقول في نصوصهم إثبات المسألة الأولى من حيث التقرير، ثم أيضا التأكيد على أن الأمر على الحقيقة لا على المجاز. يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه رسالة إلى أهل الثغر، وهذه رسالة لطيفة جدا، كتبها في أواخر أيامه رحمه الله نصيحة لأشياخه وأقرانه وإخوانه وتلاميذه، ينصحهم بالرجوع إلى مذهب أهل السنة والجماعة وإلى تقرير كل ما جاء أو كل ما وجب تقريره بنص كلام الله أو بنص كلام رسول الله، والابتعاد عن مناهج أهل التأويل والتحريف وغيره. يقول رحمه الله: وأجمع، لننبه في هذه الرسالة على مسائل الإجماع في باب الاعتقاد، لأنه لا شك كما تعرفون الإجماع يعني صعب جدا مخالفة ما أجمع عليه. يقول: وأجمع على أن المؤمنين، وهذه لا شك مثل ما قلنا خاصة بأهل الإيمان، يرون ربهم بأعين وجوههم، ما قال يرون وسكت، وإنما قال يرون ربهم بأعين وجوههم. طيب ليش؟ يعني هل في أعين في غير الوجوه؟ لا شك، لأن الأمر قد تطرق إليه، يعني هم لا يبدأون بهذه الألفاظ ولا بهذه المصطلحات، لكن لما دعت الحاجة لا بد من التنبيه عليها. لأن جاء بعض الناس قال: نعم احنا نثبت أن الله عز وجل يعني يرى، ولكن لا نقول أنها رؤية عينية وإنما رؤية قلبية. قالوا: كما أن العين والأعين ترى، كذلك القلوب ترى. ففسروا كل نصوص الرؤية برؤية إيش؟ برؤية القلب، يعني الرؤية العلمية. الرؤية القلبية معناها رؤية إيش؟ علمية، يعني باب المجاز دخلوا في باب إيش؟ لذلك هنا يعني هذه الكلمة للتنبيه على أن المجاز لا محل له في كلامي أنا، كلامه هو رحمة الله عليه. فيقول: وأهل السنة أجمعوا على أن المؤمنين يرون ربهم بأعين وجوههم، حتى ما يترك مجال لواحد من الذين يريدون أن يحرفوا الكلمة عن مواضعه من الحقيقة إلى المجاز، على ما أخبر الله تعالى. ثم ذكر النص: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، وقد بين معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الإشكال فيه، ودفع الإشكال فيه بقوله: ترون ربكم عيانا كما ترون القمر. فشبه الرؤية بالرؤية، مو تشبيه المرء بالمرء. هنا نتنبه عندما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر، ليس تشبيه المرء بالمرء، مو تشبيه لله عز وجل بالقمر محال، وإنما تشبيه، التشبيه مراد فقط في باب رؤية، يعني كما ترى القمر سترى ربك إن كنت على الإيمان ومت على الإيمان يوم القيامة. تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، لأنه ليس كمثله شيء. نعم، يقول: ودفع الإشكال، لأنه في إشكالات عند أهل الكلام، عندنا ما في إشكالات، لكن يقول لهم ربهم أنه هذه الإشكالات اللي في أذهانكم قد دفعها النبي بقوله: ترون ربكم عيانا، كلمة عيانا تنفي المجاز، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كما ترون القمر، أيضا تنفي إرادة المجاز، وتدفع هذا الإشكال الذي تخيلتموه في أذهانكم. وكذلك قوله: لا تضامون في رؤيته، فبين أن رؤيته بأعين الوجوه، لأن هذه الثلاث لا شك أنها تؤكد أن الحقيقة هي المرادة، وأن المجاز مندفع ومرفوض ومنفي في هذا الباب. كذلك الطحاوي رحمه الله لعقيدته يقول: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، إلى غير ذلك مما ذكره في باب التسليم رحمه الله. والدارقطني صنف فيه كتابا خاصا سماه كتاب الرؤية. وكذلك الدارمي رحمة الله عليه في كتابه الرد على الجهمية نص على أن الصحابة أجمعوا أنه عز وجل يرى يوم القيامة، وأن هذه الرؤية على تفسير عائشة رضي الله تعالى عنها، أي دخل في مسألة أخرى أيضا، يعني أكد يعني اثنتين من مسائل الرؤية لله تبارك وتعالى. والآجري في الشريعة، كل هؤلاء الشاهد وشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم، كل هؤلاء نصوا على ثبوت الرؤية، وأن الرؤية على الحقيقة لا على المجاز. كل هذا يا عبد الله، وما زال أهل البدع منذ قرون ينصون على أن من المستحيل أنه عز وجل يرى رؤية عينية يوم القيامة وكذلك في الجنة، هذا كله ممنوع عندهم. حتى ابن القيم رحمة الله عليه قبله الدارمي شدد كثير جدا وشنع عليهم في قولهم، يقول: وعقيدتهم هذه تكون سببا في حجبهم عن رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وكذلك عن رؤية الله إذا دخل الجنة فليسوا من أهلها. هم كذا يقولون، إذا كان هو يعتقد وفسرها يعني ابن القيم رحمه الله، لأن هم ينصون في كتبهم كلها أن الله عز وجل الذي يعبدون، أن المعبود الذي يعبد بهذه الأسماء وهذه الصفات لا يجوز أبدا أن يرى. فإذا حصلت الرؤية يوم القيامة شو راح يقولون بحسب عقائدهم؟ لا، من ربنا اللي نعرف إيش، لأنه ربنا حنا المفروض أنه إيش لا يرى. إذن لست ربنا الذي عبدنا، ها؟ فيقول الدارمي رحمه الله من باب يعني التمكين بهم والتغليظ عليهم أنه هذه العقيدة الخبيثة راح تكون سبب في حجبهم عن رؤية الله وعن عدم التنعم برؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة وكذلك في الجنة. الشاهد لا شك، أقول الأدلة كثيرة جدا، ولكنهم ما زالوا يعني يمنعون الرؤية. واللي أفضل منهم شوي أو حاول أنه يلطف شوي قال: إحنا نثبت لفظة الرؤية ولكن نأول معناها على الرؤية إيش؟ على الرؤية القلبية للرؤية إيش؟ العينية. ومتعلق بأمور يعني كثيرة جدا، أقول على الرغم من أن الأدلة الكثيرة جدا تؤكد المسألة وتؤكد أنها على الحقيقة. نجينا للقرآن، ممكن يقول طيب الرؤية أن أولها التأويل ممكن إذا كانت واحدة آية آيتين ثلاث، لكن لما تتعدد الآيات لا يجوز، دائما الشيء المتعدد في اللغة لا يجوز. ليش؟ لأن التوكيد والتكرار في لغة العرب يؤكد الحقيقة وينفي المجاز فورا، وأكدوا تقريرا أو قصد الخلوص من ضمن سهو أو مجاز أو خصوص. هذه كلها تدفع إذا أكد الكلمة باسم مؤكد من أنواع أو من أساليب التوكيد في لغة العرب. ومن أساليب التوكيد إيش؟ التكرار، أن الكلمة تتكرر والمصطلح يتكرر في نص المتكلم. كذلك الأحاديث وبلغت يعني حد التواتر، وكذلك إجماع الصحابة وقد نص عليه كثير من أهل العلم، أبو الحسن الأشعري والدارمي وابن القيم رحمه الله، ونقلها كلها بأسمائهم رضي الله تعالى عنهم، وإجماع علماء أهل السنة والجماعة في القرون الأولى، هذا كله إجماع وتواتر أحاديث وتعدد آيات، ومع ذلك ما زالوا إما يعني يردونها وإما يؤولونها طبعا. وكذلك إذا جينا للباب الرابع، يعني احنا كم باب عندنا الآن مما يؤكد ويدفع المجاز؟ القرآن، تكرار الآيات فيها، السنة بلغت حد التواتر، إجماع الصحابة وإجماع علماء أهل السنة والجماعة، ثلاثة. وعندنا رابع، لفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصف الرؤية وصفها أولا هذا الرابع، وهذا أيضا يؤكد الحقيقة ويدفع المجاز، أكد أن الرؤية عيانة. وهذه الكلمة بالمفعول المطلق أيضا أسلوب من أساليب التوكيد عند العرب، يعني لما تقول ضربته ضربا يعني لا بد أن يكون فيه إيش؟ ضرب. لكن ممكن تقول ضربته وأنت ما ضربته، لكن قصدك التقريع وقصدك التخويف وقصدك يعني كدت أضربه، لكن إذا قلت ضربته ضربا ها أو دخل دخولا معناها دخل دخول حقيقي، ما في ما يمكن تفسر بالمجاز إذا أكدت الكلمة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سترون ربكم عيانا، فكلمة عيانا تنفي المجاز. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كرؤية القمر ليلة البدر، تشبيه الرؤية بإيش؟ بالرؤية قمر، ومو في مطلع الشهر، وين؟ في ليلة البدر، يعني ما في أوضح منه. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في رواية ترونه كما ترون الشمس دون سحاب. شوف الشمس لما تكون ساطعة في الجزيرة، مو في بلاد أوروبا وغيره في سحاب، ما في سحاب، شمس وما في سحاب، كيف ترى الشمس؟ هذه كلها تؤكد الحقيقة وتدفع المجاز. كذلك لا تضامون، أي لا ضيم يلحق الذين يرون. الضيم يعني من الضغط ها ومن الشدة من التزاحم، لا بدون تزاحم، وأنتم مرتاحين مثل ما تشوفون القمر كلكم بدون تزاحم ها بدون اندفاع لمكان الرؤية، كذلك رؤيتكم لله تبارك وتعالى لا يلحق الرائين ضيما ولا شدة ولا تزاحما. كذلك لا تضامون، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، ما يحتاج كل واحد بمكانه راح يشوف الله عز وجل يوم القيامة. لا تضارون، أي لا يلحقكم ضرر بسبب التدافع وغيره والاجتماع والتزاحم. كل هذا هذه كلها مؤكدات تؤكد أن الحقيقة هي المرادة وأن المجازة مندفع. ومع ذلك أقول يعني كثير منهم رد النصوص، والكثير الآخر تأول النصوص وصرفها من الحقيقة إلى المجاز. ولا شك كما ذكر يعني شيخنا مشايخنا رحمة الله عليهم، فبهذا يتبين أن الحقيقة هي المرادة والمجاز مندفع، لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بماذا تعلق أهل البدع؟ التعلق الأول والأكبر بقول الله تبارك وتعالى لن تراني، آية في القرآن، لكن مثل ما قلنا هذا تعلق، لكن هم سبب النفي عندهم ليس القرآن وليس السنة، لكن وجدوا شيئا يتعلقونه. قالوا والله احنا نمنع الرؤية ونقول ما يمكن الرؤية مستحيلة في حق الباري عز وجل لأنه في القرآن ذكر، ما شاء الله وين القرآن؟ قال الله عز وجل لما سأل موسى ربه أن يراه ها ماذا قال الله عز وجل؟ لن تراني. وقالوا معلوم أن لن في لغة العرب تفيد التأبيد. والزمخشري طول في المسألة هذه كثيرا جدا حتى اشتهر يعني عند أهل اللغة وعند أهل المصطلح الشريعة أنهم يسمون هذه اللن بلن إيش؟ الزمخشرية، لأنه كتب كثيرا جدا يبي يقنع الناس كلها أن لن تفيد، ما يستطيع لأن العرب عندها لن ما تفيد التأبيد. والزمخشري يعرف لأن الزمخشري إمام من أئمة اللغة، لكن يريد الانتصار لإيش؟ للمذهب. فما عاد عنده باقي إلا بقى احنا قلنا القرآن معنا، السنة تواتر، الإجماع من الصحابة من العلماء، مؤكدات الألفاظ ومعانيها كلها تؤكد الحقيقة، فصار ما عنده متعلق إلا إيش؟ اللغة. فقال خلاص، وراح يجيب الأشعار ويجيب الأقوال الساقطة والبعيدة ويحرفها ويأولها حتى يقوي مذهبه بأن لن تفيد التأبيد، فسموها لن إيش؟ مشهور عند اللغة يسمونها لن الزمخشرية، التي انتصر إليها الزمخشري ولوى أعناق الأدلة اللغوية انتصارا لمذهبه، ولكن هل ينفعه؟ احنا نقول لو افترضنا أنها في اللغة تفيد التأبيد، من قال أنه إذا صار في تعارض بين اللغة وبين الشرع نقدم اللغة على الشرع في المصطلحات الشرعية؟ نحن لسنا أمام مصطلح لغوي، نحن أمام مسألة إيش؟ شرعية. فاللغة ممكن، الشرع ممكن يأتي بشيء مخالف للغة، مقيد للغة، محدد للغة، ممكن. لا، ما هو دائما الشرع مرتبط ارتباط كلي بماذا؟ نعم في ارتباط من حيث الجملة، لكن هناك اصطلاحات. لذلك دائما عند أهل العلم كل كلمة لما يأتون عندها في الشرع، في كتب الفقه، كتب العقيدة، كتب التفسير، كتب المصطلح، كل كلمة يقول لك وهذه مثلا الصلاة لغة بعدين واصطلاحا، لأنه في اللغة ممكن تعني شيء وفي الاصطلاح لا، لكن لا شك فيه يعني فيه ترابط، ما في انفصال كلي بين اللغة وبين الشرع، لكن لا يلزم أنه التطابق التام بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، لا ما يلزم أبدا هذا. ثم لو لزم طبعا المقدم إيش، شرع ولا احنا في شرع ولا في لغة؟ في شرع، فنقدم المعنى الشرعي، ولا شك ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا، عدم تقديم شيء على قول الله وعلى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالشاهد قالوا لن تراني تفيد التأبيد، وراح تعب نفسه كثير جدا في الأدلة الشرع اللغوية، ولكن نقول الجواب يعني بسيط جدا، لن هنا لا شك لو حملناها على هذا المعنى نقول يلزم أخشري، هذا يلزم منه. يمكن واحد يقول الآن طيب أنت تستعمل اللوازم، لأن احنا معاهم، ما دام أنت مع قوم إيمانهم مبني على اللوازم فما في مانع أنك تناقشهم بإيش، لأنه ما يفهموا إلا هذه إيش اللغة. قلنا لهم قرآن، قلنا لهم سنة، قلنا لهم إجماع، قلنا لهم قلنا لهم، ما سمعوا. إذا إيش باقي؟ باقي أسلوبهم. يلزم من قولك أن موسى سأل ربه أمرا مستحيلا، لا يجوز في حق الله، لأنهم يقولون رؤية الله إيش لا تجوز. طب كيف موسى يسألها؟ ومعلوم أن الأنبياء أعلم الخلق بما يجوز في حق الله تبارك وتعالى، فكيف موسى يسأل ربه أمرا غير جائز؟ هذا سوء ظن منك يا الزمخشري. بمن؟ بموسى عليه الصلاة والسلام. والأنبياء أعلم الخلق بالله عز وجل وبما يجوز في حقه وما لا يجوز، هذا واحد. ثانيا، لو كان موسى سأل ربه أمرا غير جائز فكيف ربنا عز وجل يسكت عن ذلك؟ يعني أخطأ موسى، صحيح ولا لا؟ فكيف ربنا عز وجل يسكت عن الخطأ إذا جاء من نبي فسأل أمرا لا يجوز له أن يسأله؟ هذا نوح عليه الصلاة والسلام، أخذته العاطفة، قال ربي إن ابني من أهلي، فسأل الله نجاة ابنه وهو يصارع الأمواج وهو يراه، ماذا قال له الرب عز وجل؟ سكت، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما لي إني أعرف أن تكون من الجاهلين. سبحان الله، هذا كل لهذه الكلمة، أنه سأل الله أمرا لا يجوز. فكيف موسى يسأل أمرا لا يجوز والله عز وجل يسكت؟ مو بس سكت عنه، بل قال له انظر إلى الجبل، علقه بإيش؟ بممكن، فعلق رؤيته سبحانه وتعالى بما هو جائز. هذا كله دليل على أن المعنى الذي ذهبتم إليه لا يجوز، لأنه سوء ظن بالله عز وجل وسوء ظن بموسى عليه الصلاة والسلام، ومخالف لهذا الحوار العظيم الذي جرى بين ربنا تبارك وتعالى وبين كليم الله والعليم به موسى عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا جواب آخر، مدام ما تعرفون إلا اللغة، هذا الإمام ابن مالك رحمه الله، تعرفونه صاحب الألفية، صاحب الألفية ابن مالك، الأمة كلها يعني مرجعها اليوم إيش؟ ألفية، ألفية ابن مالك. ماذا يقول في هذه الألفية؟ يقول رحمه الله: ومن رأى النفي بلا مؤبدا، واضحة؟ ومن يعني أي كل من رأى أن لن تفيد التأبيد، ومن رأى النفي بلا مؤبدا يقول فقوله ارجد وسواه فاعبدا. هذا دليل على أن يعني مرجعية اللغة أيضا لا ها تسعفك أن لن تفيد التأبيد. وإليك دليل من القرآن أن لن ما تفيد التأبيد. الله عز وجل حكى عن الكفار وعن أهل الكتاب أنه إذا كنتم أنتم أحباب الله فتمنوا إيش؟ ثم قال ولن يتمنوه، لن يتمنوه أبدا. ولكن لما يدخلون ويدخلهم الله عز وجل النار يوم القيامة ماذا يقول؟ قال الله على لسانهم: يا مالك، يا مالك وإيش؟ ليقضي علينا ربك. طب كيف قال ولن يتمنوه؟ ولن يتمنوا الموت وهناك تمنوه، إذن لن لا تفيد التأبيد. كلام واضح. تعلق بمتعلق آخر وهو قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار. يقول هذا الحمد لله هذه خفيفة جدا، ها ليه؟ لأن هذه خارج محل النزاع، يعني هذه الآية ليست في محل النزاع، لأن هذه تنفي إيش؟ لا تدركه الأبصار. وإحنا وأنتم كلنا متفقين أن الله عز وجل إيش؟ لا تدركه الأبصار، لأن الرؤية مجرد الرؤية شيء، وإدراك المرئي شيء آخر، لأن الإدراك معناها الإحاطة التامة الكاملة ظاهرا وباطنا للمرئي. وهذا منتفي في حق من؟ في حق الله. يعني كل أهل السنة والجماعة يقولون أنه يرى ولا يدرك، كما أنه يعلم ولا يحاط به ولا يحيطون به علما. احنا نعرف، نعلم أفعاله ونعلم أسماءه ونعلم صفاته ونعلم حقوقه، علمنا هو، ولكن هل نحيط به علما؟ لا. فالعلم بالله عز وجل شيء، والإحاطة به شيء قدر زائد. يقولون الإحاطة قدر زائد على مجرد العلم، كذلك الإدراك قدر زائد على مجرد الرؤية. كلام واضح. فهذه ليست في محل النزاع، ها، ولكن هم طبعا يجيبونها حتى يوهموك أنه لا تدركه يعني إيش؟ لا تراه الأبصار. لا، فرق بين لا تدركه الأبصار وبين لا تراه الأبصار. الأبصار ترى ولكن لا تدرك، لأن الله عز وجل أعظم وأكبر من كل شيء. من هنا لا تحيط به الأبصار، أنت ترى شيئا مما أباح الله عز وجل لك أن تراه، ولكن لا تراه بالكلية ولا تدركه إدراكا تاما شاملا كاملا لله سبحانه وتعالى، لأنه الأكبر ولأنه الأعظم سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. حقيقة أقوالهم كلها مرجعها العقل يا عبد الله. لذلك لما عجزوا من هذه وهذه قالوا خلاص نرجع ليش؟ الدليل الثالث على أنه لا يرى. وش الدليل الثالث؟ قالوا لأنه إذا رؤيا فمعناها أنه في الجهة. طيب وش اللي يمنعه؟ احنا من زمان قلنا الجهة هذه يعني لفظة، ها، لفظة مطلقة ما تنفى عن الله عز وجل. احنا ما قلنا أنه في جهة، لكن أنتم قلتم، لكن احنا نثبت الفوقية. فإذا الفوقية عندكم جهة والعلو عندكم جهة، فاحنا نثبت العلو، ولا يلزم من نفي الجهة نفي العلو والفوقية، ما يلزم. قالوا لو كان في، لو أنه يرى فهو في جهة، ولو صار في جهة فالجهة تحيط به فتكون الجهة المخلوقة محيطة بالخالق وهذا مستحيل، هذه اللوازم العقلية. أو ما دام أنه يرى إذن هو عين وهو جسم وهذا كله منتفي عن الله عز وجل، كل هذه لوازم عقلية ترد باللوازم العقلية مثلها. لا يلزم أن يكون جسما ولا يلزم أن يكون في جهة، بل ولا يلزم أن الجهة تحيط به، فهو علوه مطلق وسموه مطلق سبحانه وتعالى وفوقيته مطلقة، لا تحيط به هذه الجهة بحال من الأحوال. ومثل ما قلنا أن الله عز وجل الأدلة الشرعية هي التي ينبغي الوقوف عندها. فيقول رحمه الله، طول كثير الشيخ الإمام رحمه الله، ثم جاء إلى مسألة أخرى وهي المسألة الثالثة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه. معروف في مذهب الإمام أحمد وفي كلام الإمام أحمد الذي جمع أنه يقرر رؤية النبي لله تبارك وتعالى، وطبعا هذه كلها المراد منها، لأن الرواية التي ذكرها واعتمد عليها هنا رواية ابن عباس وجاءت من عدة طرق، وكلها في إثبات رؤية النبي لربه متى؟ ليلة المعراج. أحسنت، ليلة المعراج. ويقول أيضا، والحديث عندنا على ظاهره، الكلام كله عمن؟ عن حديث ابن عباس، كلامه هو رحمه الله، ذكر ثلاثة طرق لطريق ابن عباس، ثم قال والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا أبدا. ومن ما أثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه له قول مقيم، يقيد الرؤية بالرؤية القلبية العلمية لا العينية. إذن عندنا عن الإمام أحمد كم قولان؟ قول مطلق أنه رأى، يعني أن محمدا رأى ربه، وقول يقيد الرؤية بأنها رؤية قلبية. هذه الرواية التي أشار إليها من قول ابن عباس ما هي مرفوعة، كلها روايات موقوفة، وعلاوة على كونها موقوفة ضعيفة، ما فيها ولا رواية من هذه الروايات سندها قوي. ثلاثة أسانيد عن ابن عباس في الموقوف عليه وكلها ضعيفة. وطبعا لا شك احنا عندنا ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني المسألة هي خلافية بين، يعني هم يقولون، طبعا احنا المسألة مو مهم عندنا قضية الرؤية نفسها، لأن رتبوا على هذه المسألة مسألة في باب أصول الاعتقاد، وهذه اللي احنا راح نأكد عليها كثيرا وهي الأهم عندنا. القضية اجتهدوا، عبد الله بن عباس فكر انه وفسر بعض الآيات أنها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى، هذا اجتهاد منه، ما فيها واحدة مرفوعة، وأيضا ما فيها واحدة يستندها قوي إلى ابن عباس. بينما عند مسلم رحمه الله عن ابن عباس أن النبي رأى ربه بعين قلبه لا بعين رأسه، فماذا تقدم؟ ضعيف الإسناد أم قوي الإسناد؟ ماذا تقدم، الموقوف أو المرفوع؟ هذه كلها معروفة، إذا حصل التعارض بين الموقوف والمرفوع فالموقوف مقدم على المرفوع، مقدم على الموقوف، وكذلك الأسانيد الضعيفة والإسناد القوي، فالإسناد القوي والصحيح يقدم على الإسناد الضعيف وإن كثر. ثم أيضا إن كانت هذه عن ابن عباس فقد جاء ما يضادها عن أبي ذر وعن أبي موسى وعن عبد الله بن مسعود وعن عائشة وغيرهم من الصحابة، كل هؤلاء يؤكدون أن النبي لم يرى ربه. إن كانت هذيك موقوفات على ابن عباس فهذه مرفوعات، لأنهم سألوا النبي. أبو ذر سأل النبي قال يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أنى أراه. قال نار حجابه النور حجابه النار كيف أراه؟ ما يمكن. هذا مرفوع والمرفوع مقدم على الموقوف الذي صح، فكيف بالموقوف الذي إيش؟ لم يصح. بل وزاد النبي عليه الصلاة والسلام عندما تكلم في الإسراء والمعراج قال حجابه النور حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره عز وجل. ومعروف أن بصره لا نهاية له، فمعناها الكل إيش؟ يحترق. هذه كلها تنفي إيش؟ الرؤية بنصوص مرفوعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك عائشة لما سألها مسروق قالت هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى؟ قالت أين أنت؟ لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث؟ من حدثك بهن فقد كذب على الله ورسوله، ومن حدثك في رواية فقد أعظم الفرية على الله، ومنها من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله. هذه كلها سؤال وجواب، وكلها مرفوعات، وجلها في صحيح مسلم أو في البخاري ومسلم، فلا شك أنها تقدم على ما جاء عمن؟ عن ابن عباس موقوفا وبسند ضعيف أيضا. كيف وقد جاء عن ابن عباس القول المقيد؟ فهل يبقى خلاف بين الصحابة؟ ما يبقى خلاف. حصل تنازع ممكن نقول أنا، لكن خلاف أدى إلى تفرق طبعا لم يحصل بين الصحابة. وإحنا نجزم كما قررنا، ولعل ما مدي عندكم ولا في مكان آخر، من أصول أهل السنة والجماعة أن الصحابة لم يختلفوا ولم يتفرقوا في مسألة من مسائل الاعتقاد. حطها حلقة في وذنك يا عبد الله، إياك أن تغتر بمقالات أهل البدع. إذا احنا قلنا أن يعني في القديم كانوا يقولون أو يتعلقون بالآيات الموهمة، بالآيات اللي ألفاظها عامة والأحاديث اللي ألفاظها عامة قد توهم المعنى الذي يريدون، أو يتعلقون باللغة أو يتعلقون بالعقل، يا شيخ اليوم أهل البدع زادوا، يعني قل حياؤهم، زادوا على هذه كل المتعلقات القديمة في قلة الحياة. بماذا؟ بالكذب. فأول ما تقوله لا تختلف، لا يقول لك يا شيخ الصحابة اختلف. لما يتكلم لك عن الأمة تفرقت يقول لك طيب وش فيها؟ خلي الأمة تتفرق، الصحابة اختلفوا وتفرقوا يا أخي. ها؟ كأنه يبرر لنفسه الاختلاف والافتراق بحجة أن الصحابة إيش؟ ثم لما تسأل وين الصحابة اختلفوا يقول لك اختلف الصحابة برؤية النبي لربه. شيخ أنت قرأت المسألة؟ يقول لك لا، بس خلاص حشوا في دماغه شيء وحفظه وما زال يكرره مثل الببغاء. الصحابة لم يختلفوا، الصحابة رد بعضهم على بعض. ما في إلا عبد الله بن عباس فقط، وقلنا والله موقوف بسند ضعيف، ثم رده ابن عباس نفسه. ليش تأخذ قول ابن عباس هذا وتترك هذا وهو في صحيح مسلم؟ وليش وبعدين الصحابة الموقوف إذا تعارض مع المرفوع لا يلتفت إلى الموقوف؟ ما يلتفت. أصول كثيرة جدا عندنا، وكذلك الإطلاق والتقييد المطلق يحمل على المقيد من أصول أهل السنة ومن أصول أهل العلم، لكن كل هذه يعرضون عنها لأنهم يريدون تقرير عقيدتهم، ويريدون أن ينصوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر أشياء كانت سببا في اختلاف الصحابة، وما دام الصحابة اختلفوا إذا نحن يجوز لنا نختلف من باب أولى. هذا الذي يريدون، وبذلك يكذبون على الصحابة حقيقة، أو يفرحون إذا وجدوا شيئا فيه خلاف بين الصحابة. هذا ما ينبغي. أنت إذا شفت مسألة اختلف فيها الصحابة المفروض أنك تسكت، فضلا عن أنك تفرح فيها، وفضلا عن أنك تحتج فيها، وتجعلها تبريرا لإيش تفرق الأمة في هذا الزمان. هذا كل دليل على عدم حسن اعتقادك بالصحابة وعدم تقديرك وتعظيمك للصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالصحابة يا عبد الله لم يختلفوا، وقد انتبه لهذه المسألة قديما الإمام أحمد رحمه الله، لذلك قيد القول وقيد الرؤية، قال كل الكلام اللي قلناه في الرؤية يقيد على رؤية القلب لا على، لذلك ما ينبغي أن واحد يجي يقول أحمد بن حنبل قال أن محمد رأى ربه، قال وقال، قال مطلقا وقال مقيدا. والعقلاء ايش يعملون؟ يحمل المطلق على المقيد لا العكس. وكذلك انتبه رحمه الله الدارمي رحمه الله ونقل اتفاق السلف، ها، وهذا الخلال رحمه الله في عدة مواضع من كتابه السنة ينص أو يسأل الإمام أحمد وينقل عنه أنه لم ينقل عن أحمد بن حنبل، ها، كما روى الخلال في السنة يقول أحمد بن حنبل لم ينقل عن أحد من السلف أن النبي رأى ربه بعينه، انتهى. إذن على ما تفسر هذه الرؤية التي هنا؟ الرؤية القلبية، ولا شك أقول نص عليها أحمد ونص عليها الإمام خلال، نص عليها الدارمي رحمه الله، بل نقل الدارمي إجماع الصحابة بأن محمدا لم ير ربه ليلة المعراج. وما دام أجمع الصحابة لا يجوز لك أن تقل، مثل ما قلنا وحكى الإجماع على الاتفاق على قول عائشة رضي الله تعالى عنها وليس على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. بقيت مسألة من مسائل الرؤية، هل عامة أهل الموقف يرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة؟ لا شك أن الصحيح الراجح الصواب أن الرؤية تكون محجوبة على كثير من أهل الموقف والكفار والمنافقون وغيرهم والمنافقين وغيرهم، والصحيح أن الذي يرى الله عز وجل رؤية نعيم هم أهل الإيمان فقط دون غيرهم، وأما الكفار فمحجوبون، وأما المنافقون نعم حصل خلاف بين أهل العلم، ولكن القول الراجح والصحيح أنهم لا يرونه. ونقل ابن حجر رحمه الله هذه المسألة وتوسع فيها ثم ذكر يقول والرؤية في الموقف خاصة بالمؤمنين، هذا كلام ابن حجر، انتبه اللي يقولون أنه إيش ها يؤول، لا ما يؤول ابن حجر رحمه الله. ثم يرد على الذين قالوا أنها عامة، قال هؤلاء احتجوا بخطاب عام ولا يحتج بالخطاب العام عند الخطاب إيش المقيد، ولا يصح ولا يلزم من كونه لأنه يتجلى للمؤمنين، يقول فلا يلزم أن يراه من دخل معهم وليس منهم، يعني إيش أهل النفاق، فتعمهم الرؤيا لأهل الإيمان لأنه سبحانه أعلم بهم فينعم على المؤمنين برؤيته عز وجل دون المنافقين، كما يمنعهم من السجود لما يكونون معهم ويؤمرون بالسجود، فالمؤمن يسجد والمنافق لا يستطيع عنه، فكما أنه لا يستطيع السجود يقول هناك لا يستطيع أيضا الرؤية في الموقف الثاني والمقام الثاني. هذا ما رجحه رحمه الله ابن حجر في كتابه العظيم في الفتح. تفضل.